يسرني في هذه اللحظات مستمعينا أن يكون معي ضيفي في الاستوديو. أتشرف بوجودي فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حياكم الله معنا من جديد شيخ سمير.
بارك الله فيكم وفي السادة المستمعين،
حياكم
وبياكم وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم.
آمين يا رب العالمين، حياكم الله يا شيخ. يعني نحن اليوم مع اسم الله المحيي، ويعني أردنا حقيقة أن نتحدث عن المحيي والمميت في حلقة، لكن يعني قد لا يعني يسعفنا الوقت، فنبدأ معك شيخ في الحديث عن معاني ومعنى اسم الله المحيي، بارك الله فيك. وأيضا يعني حتى يعني نفرق أيضا بين هذا المعنى وأيضا تحدثنا في أو معنى المبدأ الذي تحدثنا فيه في حلقة سابقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فاسم الله تبارك وتعالى المحيي سبحانه كثير لا بد أن نقرن بينه وبين اسمه سبحانه المميت، لأن هناك تضاد بين الإحياء وبين الإماتة، ولكن نريد أن نلقي الضوء على اسم الله المحيي لأن فيه معان كثيرة، ولأننا نريد من السادة المستمعين أن يعرفوا هذه الصفات على قدر طاقتنا وعلى قدر ما يوفق الله تبارك وتعالى، لأن نفرد لها حلقة ونفرد للمحيي حلقة، والمستمع لا بد أن يضع الاثنين مع بعضهما حتى يحدث له الشيء.
ونحن إن شاء الله نربط في حلقتنا
ونربط إن شاء الله، لأن نحن إن شاء الله نفرق بين الأسماء التي يظن المستمع فيها أن فيها تشابه، مثل المحيي والحي والباعث
والمبدئ
والمبدئ، مثل المميت والمعيد
وأيهما
والباعث
وأيهم يشمل الآخر.
هذه الأشياء كلها لابد أن توضع في ذهن السامع وفي قلبه، حتى إذا جلس في يعني صومعته أو جلس في خلوته، كما كان بعض الأئمة الكبار يجلس بين أذان الفجر وبين إقامته فيقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، فيكون قد أخذ طاقة من الله عجيبة تجعله يؤدي حياته في يومه على أعظم ما يكون. حينما نرى ذلك فلا بد أن تستشعر ما تقول، ولن تستشعر ما تقول إلا إذا فهمت معنى ما تقول. وعسى الله تبارك وتعالى أن يعطينا هذه الملكة حتى نفهم الناس ما مراد ربهم منهم. حينما نتكلم على المحيي سبحانه، المحيي هذا يتعدى للغير، محيي يتعدى للغير، يعني من الصفات أو من الأسماء الفاعلة التي تتعدى فعلها إلى الغير، بخلاف الحي. الحي هو صفة ذاتية في الحق تبارك وتعالى،
يتصف
بها بذاته، فمن الإمكان أن يكون حيا وليس محييا، من الإمكان أن يكون حيا وليس محييا، ولكن إذا كان محييا يبقى لابد أن يكون حيا.
صحيح.
تاني، لابد أن نفهم أن الحي صفة ذات، مثل إيه؟ مثل أنا وأنت أحياء.
صحيح.
لكن هل لنا القدرة، هل لنا القدرة
على الإحياء؟
على الإحياء لا، ليس لنا القدرة، يبقى لا نسمى محيي.
صحيح.
لكن إذا كان له القدرة على الإحياء
فهو محيي،
ولذلك قلنا إن سيدنا إبراهيم فيما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البقرة حينما حج النمرود قال ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المحيي والمميت، قال أنا أحيي وأميت. هو يريد أن يأخذ صفة ليست له. وعلى ذلك قال إبراهيم ربي الذي يعني يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب. إذن هناك فرق بين أن أكون حيا وأن أكون محييا. حيا بذاتي، ولكن محيا أن أن أتصرف في الغير.
جميل.
ولا يستطيع أحد أن يتصرف في الغير إلا الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل من الإمكان أن يعطي هذه الأشياء ليس معرفة بسر الإحياء، وإنما بقوله أو بإذنه سبحانه بأن يقول الشخص أو الفرد للفرد يعني تحيا فيحيا. مثل أن سيدنا عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. حينما نتكلم على سيدنا عيسى أو على غيره ممن آتاهم الله تبارك وتعالى إحياء الموتى بإذنه، فلا بد أن نفرق بين أحياء الله عز وجل وإحياء البشر.
لا، هل نقول يعني هذا محيي؟
هذا محيي الموتى بإذن الله.
بإذن الله.
وهو قال في القرآن ربنا عز وجل وأحيي الموتى بإذن الله، وقال كده وأحيي الموتى لكن أولا لا بد أن نفرق بين إحياء الله وإحياء الإيه وإحياء سيدنا عيسى. ليه؟ قال إحياء سيدنا عيسى أولا ليس إحياء عاما، يعني ليس له القدرة في إحياء الموتى في كل وقت وفي كل زمان، ليس له القدرة على ذلك. وإنما إذا أراد الله في آية معينة أن يستخدم عيسى في أن يحيي الموتى فإنما يجعل له
القدرة
على إيه؟ مش القدرة، لا، يجعل له أن يقول للشخص يعني احيا بس بإذن الله. مثل ذلك كمثل الغلام في قصة أصحاب الأخدود، حينما كان أيضا إيه جاءه جليس الملك وقال له يعني اشفني، قال أنا لا أشفي وإنما أدعو الله عز وجل فيشفيك. فعيسى عليه السلام يدعو ربه بأن يحيي هذا الموت الميت.
نعم.
ومثل ذلك أيضا كمثل سيدنا موسى عليه السلام حينما في 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 قصة البقرة، كما سنوضح، بس نحن نريد معرفة أولا الإيه معنى الإحياء.
نعم.
كما سيدنا موسى عليه السلام حينما جاءه بنو إسرائيل وأرادوا أن يعرفوا من الذي قتل الرجل الغني، وكاد أن يشتبك الحيان ويحدث بينهما مقتلة عظيمة.
صحيح.
فقال العقلاء منهم كيف يحدث ذلك وعندكم نبي الله موسى، فاذهبوا إليه لعل عنده الجواب. فموسى عليه السلام حينما جاءه هؤلاء القوم يسألون عن من قتل قتيلهم، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وعلى ذلك أوحى الله إلى موسى وكلمه بأن يفعل، يقول لهم ذلك. ثم القصة معروفة.
صحيح.
قالوا أن يعني ما هي وما لونها وما هي، إن البقرة تشابع علينا، ثم إيه وجدوها فاشتروها بملء إهابها ذهبا. ثم يعني أخذ موسى بعضها بعد أن ذبحها بعض لحمها، ثم ضرب موسى الميت بقطعة من لحم البقرة.
نعم.
فقام الميت حيا، فسأله موسى من الذي قتلك؟ قال ابن أخي، ثم مات مرة أخرى. إذن نحن أمامنا أمثلة كثيرة في أن بعض خلق الله عز وجل من الأنبياء من الإمكان أن يختصهم الله عز وجل بإحياء بعض الموتى. سيدنا عيسى، هذا الغلام صاحب الأخدود، هذا موسى عليه السلام في قصة البقرة ضربها. ولكن هل عرف سيدنا عيسى أو عرف سيدنا موسى أو يعرف المسيح الدجال حينما يسلط على المؤمن مرة واحدة فيحييه بعد أن يميته، هل عرف هؤلاء جميعا؟ طبعا فرق كبير بين المسيح الدجال وبين سيدنا عيسى. نعم. يعني رسول من أولي العزم من الرسل و لكن نحن نتكلم عن العامل المشترك الذي حدث بينهم جميعا وهو إحياء الموتى. هل سيدنا عيسى حينما أحيا الموتى عرف بذلك سر الحياة؟ هل سيدنا موسى حينما ضرب الميت ببعض البقرة عرف بذلك سر الحياة؟ هل المسيح الدجال حينما يأتي هذا الكافر لما يعطيه الله تبارك وتعالى فتنة تجعل الناس حتى تفتن الناس في قبورهم، هل أعطاه الله تبارك وتعالى سر الإحياء والإماتة؟ أبدا، وإنما يقول له قل لهم إحيي إحيى، اضربوا يا موسى ضربوا، فلما ضربوا خلاص انتهى الايه، احياه الله عز وجل. وعلى ذلك لا نستطيع ان نقول انه معهم سر الحياه، ولو كان معهم سر الحياه ما استطاع احد ان يموت. ولكن سيدنا عيسى مات، سيدنا موسى مات، على خلاف إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذن بعضهم قال طبعا هو مرفوع، ولكن هل مات ده خلاف العلماء كبير بين، لا نريد أن نتكلم في هذا، وإنما نريد أن نقول إن الله تبارك وتعالى حينما يحيي الموتى فإنه يعلم سر الحياة، كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن لا سيدنا عيسى ولا سيدنا موسى ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف إيه؟ يعرف سر الحياة وكيف يحيي الموتى على الحقيقة. ولكن إذا أردنا أو إذا فهمنا ذلك فما معنى الإحياء؟ فقلنا معنى الإحياء، معنى الإحياء هو أن تدب الحياة في الساكن فيتحرك حركة، يعني تخلق أو تدب فيه الحياة. هناك شيء ساكن ثم تراه بعد أن ينفخ الله تبارك وتعالى فيه الروح أنه أصبح حي. وعلى ذلك الإماتة، رجل يتحرك أو امرأة تتحرك أو كائن يتحرك ويذهب ويجيء، ثم إذا قدر الله عليه الموت جعله نقله من حركته إلى سكون دائم. يبقى إذن إيه؟ يبقى دب الحياة في الميت فيحيا، يعني يكون له حركته وتصرفاته. وإذا أردنا أن يموت، إذا أراد الله أن يموت فإنه يسلب هذه
الحياة.
فما هو الشيء الذي يجعله يتحرك هذا التحرك؟ إذا لابد أن نفقه أن الإنسان بين جسد وروح متركبة فيه. الجسد نعرفه ونشاهده،
صحيح،
والروح لا نستطيع أن نراها. وعلى ذلك فكل طب من الطب، كل نوع من أنواع الطب إنما يتعامل مع الإيه؟ مع الجسد.
صحيح.
ليه؟ قال لأنه لا يستطيع أن يضع طبا لما لا يدركه. وعلى ذلك يقول لك المشروبات الروحية لا تستطيع أنها إيه تعمل تؤثر فعلا في ليه؟ قال لأنهم لا يدركون هذا، هو ينتشي الجسم ينتشي أحيانا لكن لا يسعد الروح، بدليل أنه لما يفعل ذلك بعد ذلك يبكي لأنه إيه أصبح في ضيق وأصبح.
إذن كنه الروح لا نستطيع إدراك،
يبقى كنه الروح لا، ذات الروح لا نستطيع. وإلا كان سيدنا موسى عرف، وكان سيدنا عيسى عرف، صحيح، وكان سيدنا محمد عرف، ولكن الله لم يطلع أحدا على سر الإيه، على سر الروح، وقالها نصا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن هنا شيء نعلمه وآخر لا نعلمه. فالذي نعلمه ندرك بعضه ولا ندرك كله. وعلى ذلك هناك أمراض كثيرة لا نستطيع لها الآن ده علاج.
صحيح.
وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. إذن هناك سكون ثم أصبح حركة، حركة والحركة تختلف. كيف؟ حركة أنا كإنسان غير حركة الحيوان، غير حركة النبات.
صحيح.
غير حركة الجماد، غير حركة الجن، غير حركة الملائك، غير حركة الطير، غير حركة الحشرات، غير حركة الفيروسات، غير حركة الميكروبات، غير حركة
الذرات
التي تكون في غير حركة الإلكترون والبروتون والنيترون الموجود في الذرة. إذن هذه الأشياء كلها هل هي أرواح يضعها الله تبارك وتعالى في هذه الأشياء؟ وهل الأرواح تختلف باختلاف مخلوقات الله عز وجل؟ بمعنى أن الإحياء يتنوع بتنوع المخلوقات.
الآن هناك يعني بحديثنا عن الذرات ممكن شيخ يعني نتحدث عن الجماد.
نعم.
يعني يتكون من ذرات.
الجماد يتكون من ذرات، والذرات لا حركة في داخلها. إلا أن الله تبارك وتعالى من رحمته أن جعل الجماد لا يتحرك كما يتحرك الحيوان أو الإنسان. وإلا لو جعل الجماد يتحرك كما يتحرك الحيوان لشقي الإنسان وشقي الحيوان. كيف؟ أنت بيتك مثلا في البطين.
نعم.
مثلا يعني
بكرة،
بكرة أو مش بكرة لو تحرك شوي. هذا
حسب مزاجه،
حسب
يعني
مزاج الجماد.
نعم.
من الإمكان أن ترجع إلى من عملك إلى بيتك فلا تجده،
أو ما يرضى يفتح لي الباب،
أو ما يرضى يفتح الباب لأنه، ولكن الله تبارك وتعالى جعل حركة ذاتية في الجماد، ولكنه ليس له سيطرة على أن يتحرك كلية، وإنما وقف بتسخير الله له، تسخير الله لك. يعني وعلى ذلك الشمس تتحرك.
نعم صحيح.
وما ما بداخلها يتحرك، يعني الشمس تتحرك مع الايه، مع الـ مع الـ المجموعة الشمسية التي، وداخلها الذرات تتحرك أيضا حتى تأتي بهذا الإشعاع الخطير. ولكن سبحان الله ما جعل الله حركة الشمس، حركة الشمس تبعد عن كوكبنا الأرضي، لأنه لو جعلها تبعد عن كوكبنا الأرضي لثلجنا وموتنا. يبقى مع أن فيها الحركة لكن حركة محدودة، حركة مدروسة، حركة مسخرة لشيء معين. فما الذي أعطى الشمس هذا العقل حتى تخرج كل يوم من المشرق ويكون يعني ضوءها وحرارتها للأرض أكثر من أي من أي شيء آخر؟
جميل.
إذن لابد أن نفقه أولا معنى الإحياء ومعنى الإيه وأنواع الإحياء. وقبل أن أتكلم عن أنواع الإحياء في بعض الأمور كده، لأن يعني سريعا، حضرتك ذكرت الآية التي تكلم فيها ربنا وقال عن الكافرين ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. أمتنا اثنتين وأحيا، فيها خلاف كبير بين العلماء في، لكن الكل يعلم أن أمتنا اثنتين يعني هم قالوا أن الإنسان قبل أن يتحرك، يعني يبقى إنسان زي كده، كان يعني عدما، يعني كان لا شيء، ثم بعد ذلك جعله الله شيئا بأن إيه أوجده أحياه. يبقى أول حاجة موت،
ثم إحياء،
ثم إحياء، ثم الموت اللي هو إيه، الموت اللي إحنا نموت الآن، ثم إحياء يوم القيامة. يبقى موت قبل أن يخلق الله الإنسان، ثم فأحياه، ثم أماته، ثم يحييه يوم الإيه، يوم القيامة.
نعم.
هذا أبسط التفاسير في هذا الإيه وأبسط الكلام، لأن الوقت لا يتسع حينما نتكلم على الفرق بين العدم وبين الموت، وهل هناك فرق أم لا، شغلة طويلة شوية. طيب. ولكننا نريد أن نتكلم للسادة المستمعين أن أمتنا اثنتين، أن الإنسان قبل أن تدب فيه الحياة كان يعتبر في ميتا، ثم بعد ذلك أحياه الله ثم يميته ثم ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما علم بموت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إليه، لما قال عمر بن الخطاب ورآه كده قال من قال إن محمدا قد مات فسأضرب عنقه بسيف هذا، وجاء أبو بكر وكان في بعض شأنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيعني شال الفراش من على وجه سيدنا رسول الله وقبله بين عينيه وقال أما الموت التي كتب فقد ذقتها خلاص انتهى، ولكن طبعا ستحيا حياة لأن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء إلى سيدنا عمر وقال على رسلك يا عمر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فيقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكأني لأول مرة أسمع هذه الآية، فبرك عمر على ركبتيه وعلم أن سيدنا رسول الله قد مات الموت ولذلك أمتنا اثنتين، يبقى قبل أن تولد أنت كنت ميتا فأحياك الله تبارك وتعالى فصرت إنسانا تتحرك، ثم إذا جاء عمرك بعد عمر طويل إن شاء الله يموت الإنسان ثم بعد ذلك يكون في القبر ثم يحياه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولا بد أن نعرف السادة المستمعون الفرق بين الإحياء وبين البعث، فقول الحق المحيي معناه غير الباعث، لأن الباعث الإرسال، من الإمكان أن تكون يعني حيا ولكن لم يرسلك أحد إلى، فمثلا أنا حيه أنا الأستاذ عبد الرحمن هناك في الله فأنت تري هو يعني فأنت تبعثني إلى الأستاذ عبد الرحمن تبعثني يعني ترسلني إليه
صحيح.
طب أنا في حياة لكن ما هو البعث؟ قال البعث الإرسال. يبقى كل يرسل إلى إلى مكان الحشر، مش كده ولا إيه؟
صحيح.
الله، يبقى هناك فرق بين الإحياء وبين البعث وبين البدء كما قلنا سابقا، وبين البدء وبين أيضا المعيد سبحانه وتعالى. وأظن أن هذه المعاني كلها قد فرقنا بينها.
صحيح.
حينما نتكلم على الإحياء بأنه دب الحركة بس في الساكن، لا، دب الحركة في الساكن فقط ليس إحياء، وإنما هو نفخ الروح فيه. سبحان الله، يعني مثلا الخلية موجودة من الإمكان أن تتحرك، العلقة موجودة يعني النطفة موجودة، الحيوان المنوي موجود، إنه يتحرك. هذه الحركة فيها حياة، فيها حياة يعني بمعنى الحركة، ثم تأتي إلى البويضة فتنقسم البويضة. هل انقسام البويضة يعتبر حياة للإنسان الذي سيأتي، ولا أن الإنسان نقول إنه أحياه الله حينما ينفخ فيه الروح في بطن أمه فيتحرك كما في كجنين؟ ولذلك قلنا سابقا إن بعض العلماء اللي هم الماديين اللي هم أهل التجارب المعملية لما نظر إلى تحرك الخلية وعرف أن فيها الدي إن إيه، يعني حمض الدي إن هو المسؤول عن الحركة في الخلية، يشيل الحمض اللي هو الدي إن إيه من الخلية، تسكن الخلية، يحط الحمض في الخلية تتحرك الخلية، فقال أنا علمت سر الحياة، وكذب لأنه مكث أكثر من 30 سنة ولم ينشئ. ولذلك قال يا أيها الناس، ربنا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ليس سر الحياة بأن تعرف الدي إن إيه، إن الحرق الخلية بتتحرك، ولكن الله أطلعك على السبب في السبب في حركة الخلية، ومع ذلك لم يطلعك على سر الإحياء هو. ولذلك لابد للعلماء أن يذعنوا إلى هذا ويقولون سبحون بحمده ويقولون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حينما نتكلم على أنواع على أنواع الإحياء، أنواع الإحياء أو الإحياء هو جسد وروح، مش كده؟
صحيح.
طب جسد روحي أنا مش زي روح الحوت اللي موجود في البحر. يعني روح الحوت اللي موجودة في البحر هل هي زي روح النملة اللي موجودة في ال... يعني الحوت يقولون إن يطلعوا منه حوالي مش عارف يعني 50 طن ده 100 مش عارف برميل زيت. نعم.
يكفي قرية
يعني. يعني 50 طن لحم مثلا يعني. نعم. هل الروح اللي موجودة تحرك هذا الجسد كله مثل النملة اللي هي يعني؟ إلا أن الله قد ضرب لنا مثلا قالت نملة يا أيها النمل. الله، يبقى فيه هنا روح وفيه هنا روح، بس روح تناسب جسد الإيه وروح تناسب جسد الحوت.
نعم.
وعلى ذلك روح تناسب جسد الإنسان وروح تناسب جسد الحيوان وروح تناسب جسد مين؟ جسد الجن، وروح تناسب جسد الإيه. لذلك حينما تكون الروح عندنا ويعمل الإنسان مثلا 24 ساعة ويعمل تاني 24 ساعة 48 ساعة
الجسد
يجي عشان يعمل 72 ساعة يبقى لا يستطيع أن يتحرك ومن الإمكان أن يمشي وهو نائم.
نعم.
صح ولا؟ صح. أو ينهار وينام غصب عنه، مش كده ولا؟ قال ليه؟ قال لأن روحه لا تستطيع أن تتحمل أكثر من 48 أو 72 ساعة. صح كده. لكن هل الجن زينا؟ هل الجن زينا؟ طب وهل الملائك زينا؟ طب ده ربنا قال على الملائك ايه؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
سبحان الله.
الله،
هنا فرق.
فرق.
نعم.
فرق كبير. ليه؟ ولذلك لابد أن نفهم أن في الكون أسرار يا
لا شك.
أستاذ هلال.
نعم. نعم. لا شك
يا عم الشيخ هلال، لابد أن نفهم أن الناس يعني أحيانا كثيرة حتى إحنا كنا في غفلة عن قدرة الله في خلقه. إحياء الجسد في الإنسان يختلف عن إحياء الجسد في الجن، ولذلك يقول الحق عن الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الله، الصفات دي عجيبة شوي. طب وبعدين؟ قال حتى في الإنسان الروح تختلف بعض الشيء، تختلف حينما يكون مستيقظا وتختلف حينما يكون نائما وتختلف حينما يكون ميتا. إزاي؟ قال وأنت نائم من الإمكان إن تحلم رحت يعني بلاد يعني كده وخدت الدكتوراه وتزوجت وبقى أنجبت 20 ولد وبقيت يعني حاجة تانية خالص، مش كده ولا إيه؟ وبعدين تيجي أخوك يقول لك اصحى اصحى اصحى، فتبس تحسب نفسك
العيال فين
في العيال فين فتلاقي نفسك ما زلت على الإيه سرير نومك في الله.
نعم.
مش كده ولا إيه؟ الله، إيه ما هي الطاقة التي أخذتها الروح عندك حتى ترى هذا كله ومن الإمكان أن ترى شيئا يحدث بعد 20 سنة؟ فهل أعطى الله الروح قدرة على ذلك؟ حينما يتكلم العلماء على هذا يسهبون القول في ذلك، ولكن وقتنا لا يسمح. الحاصل أن هناك نوع، لما يقول الحق تبارك وتعالى إن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا، ولو الذباب من إيه؟ جسد أمامك، مش كده؟ واعمل اعمل جسد زي الإنسان الآلي هو الذين يعني يعملونه، فعلا يتحرك له إيدين ورجلين ودماغه ويتحرك، ولكن هل له روح؟ ولذلك يقول فرق بين هذا وبين صورة وحقيقة، مش كده ولا إيه؟
صحيح.
ولذلك الجسد أمامك له جناحان له كذا، حلله كما تريد، ولكن افعل من المادة التي خلقت منها الذبابة افعل ذبابة، ولكنها لا تتحرك كما يقول الحق تبارك وتعالى. إذن هناك أنواع من
الإحياء.
نعم. هل إحياء الجماد كإحياء النبات؟ الجماد فيه حركة، حياة داخلية وليست خارجية، صح؟
لا تظهر لنا.
والنبات فيه حياة داخلية وخارجية ولكنها لا تتعدى مكانه الذي يعيش فيه، صح؟
نعم.
طب والحيوان؟ قال فيه حياة داخلية وخارجية ويتعدى المكان الذي هو فيه، الأسد ولا النمر ولا مش كده ولا إيه؟
صحيح.
وكذلك الحشرات ولا. طب والإنسان؟ قال فيه حياة داخلية وحياة وحياة خارجية، يتحرك مش كده، ويتحرك بأكثر مما يتحرك الثلاثة من الجماد ومن الحيوان ومن الإيه ومن النبات، ينمو ثم يقف بعد ذلك ثم يعقل الإنسان.
نعم.
الله. إذن هل الأرواح في هذه كلها تتفق وتتشابه أم تختلف؟ وما هي قدرة الروح في الإنسان التي جعلته يقول لسليمان أنا إيه؟ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شوف، والجن يقول إيه؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. والجن روحه يعتبر يعني فيه قوة شديدة، إلا أن الإنسان حركته لا تستطيع أن تفعل ذلك، ولكنه يستخدم قوة هي التي جعلت أو جاءت بعرش بلقيس. يبقى الله تختلف ولا لا؟ ولذلك هناك الناس يعجبون من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد وعن الحقد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين تدخل الإنسان القبر وتدخل الجسد الجمل القدر. ليه؟ قال هل من الإمكان أن يكون فيه قوة روحية ولكنها شريرة أكثر منها خيرية ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا سابقا ان فيه العين او الانفعال النفس من الامكان ان يغير في بعض حقائق الاشياء، يغير الدورة الدموية. واحنا ضربنا مثل قبل ذلك بابني، كانوا ناس بسكوه كده وهو عند الولادة، وبعدين المهم حصل له حرارته ارتفعت واشياء وأوشكنا، هو لسه مولود وأوشكنا على خلاص إن هو خلاص مات سيموت والدكاترة خدوا إبر مش عارف منين ومنين ولا يعرفون السبب هذا. وقرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك صحابيا كان يغتسل فرآه صحابي آخر فقال له ما رأيت جسدا يشبه جسد العذراء مثل جسدك، يعني إيه الجسد الجميل قوي ده؟ فبرك في توه، وقع اداله ما شاء الله رصاصة من عينه. خلاص وقع ما. فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أتشكون في أحد؟ فقالوا نعم، فلان ابن فلان قال ذلك. قال فأتوني به. فلما أتى الحاسد قال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم صاحبه، وأمره أن يتوضأ ويغسل مجامع ثوبه، ثم أخذ الماء الذي فعل ذلك وكته على المحسود، فقام وكأنه نشط من عقال.
هذا من أثري.
نعم. فأنا قرأت هذا وذهبت وأخذت الولد بعد معاناة من المستشفى. الرجل يقول لك أنت مجنون، المدير المستشفى له ما لكش دعوة. ورحت فعلا فعلنا ذلك لأننا عرفناه.
نعم.
والحمد لله قد شفى ربنا تبارك وتعالى.
طبعا كل حالة مختلفة عن الأخرى، حتى
كل حالة طبعا نحن من لا دي هذا الشيء بالشيء يذكر.
صحيح.
لكن نحن نقول أنواع الإحياء أنواع الإحياء اختلف، وعلى ذلك هناك قوة روحية. أقول لك عنده قوة روحية. وحدثني بعض الموجودين هنا ممن أثق فيه يقول إذا نظر واحد عنده إذا نظر إلى الخشب حتى يكسره طيب هل قوة الروحية هذه اللي عنده مثل واحد لا يستطيع أن هو يعمل أي شيء؟ إذن لابد أن نعرف أنواع الإحياء. هناك نوع الإحياء أن يدب ينفخ الله تبارك وتعالى الروح في الأجساد جميعا فهي تتشابه في الإحياء، ولكن هناك اختلاف في الايه في الارواح التي يكون عليها المدار في
يعني شيخ يقول الله سبحانه وتعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الى اخر الايه. يعني تفسير هذه الايه شيخ يعني هل لها علاقه بالاحياء او هل هناك معنى اخر في هذه الايه للاحياء او اسم الله المحيي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم لها علاقة مباشرة، لأن الإحياء تجوزا نقول إحياء أجساد بوضع بنفخ فيها الروح لكي يعيش ويؤدي دوره في الحياة، وإحياء للقلوب، وهي الفرق بين الأرواح الشريرة والأرواح الخيرة. الإحياء للأجساد كل الناس يشترك في هذا، في نفخ الروح فيه، لكن ليس كل الناس يشترك في أن الله تبارك وتعالى يحييه وهو حي. يعني إحياء الحي، إحياء الحي، إحياء الحي اللي ربنا قال عنه أنه ميت في الحقيقة، لأن الحي الذي لا يتبع منهج الله فهو ميت.
سبحان الله.
ليه؟ قال لأن الميت لا فائدة له، وأن الحي الذي يمشي على منهج الله هو الإيه؟ هو الفائدة منه. لذلك ترى أن الذي يطبق منهج الله في حياته ترى الناس حوله سعداء، يخاف الله، يخاف يظلم، يعطي كل ذي حق حقه، لا يتكلم بسوء، لا يمكر بأحد، لا يحسد على أحد، ولا يحقد على أحد، ولا يفعل شرا، وإنما إذا وقعت منه عفوة فإنه يعلم أن الله سيحاسبه فيرجع مرة أخرى، كما قال ربنا تبارك إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما الذي لا يمشي على منهج الله فتجده معدوما ظالما غير ذلك. لذلك إن الذي يفعل ذلك هو الله عز وجل، لأن قال ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ولذلك يبقى الإحياء اثنين، إحياء الأرواح بنفخها في الأجساد، وهذا في كل الأنواع وفي كل المخلوقات، كل على حسبه. يعني روح الملائكة اللي موجودة، الجن اللي موجود، الإنسان موجود، الطير موجود، كل هذه أرواح يعلمها الله تبارك وتعالى في تشكيلاتها. ولكن دليل الحركة ودليل التعامل مع هذه الأشياء كلها دليل على أن الواحد الأحد هو الذي نفخ في هذه الأكوان المختلفة روحا من عنده، هي التي تجعل هذه الحركة. لكن حينما تقول يعني بسرعة لأن الوقت يداهمنا، حينما تقول حضرتك الإحياء الحقيقي وهو أن يتبع الإنسان منهج الله فيكون سببا في سعادة الكون ليس في سعادة البشرية فقط،
أن يحيي الله سبحانه وتعالى قلبه بالإيمان.
بالإيمان، لأن القلب الذي ليس مؤمنا فهو ميت في الحقيقة. وكما قال أخوانا المشاركين في هذا، ولذلك الشاعر يقول إيه، ليس من مات فاستراح بميت، ليس من مات فاستراح بميت، يعني لا تطلقون على الميت الذي أخذ الله روحه وقبر قبره، ده مش الحقيقة إن هو ده الميت. طب مين الميت يا عم؟ قال إنما الميت ميت الأحياء. ميت الأحياء يعني إيه؟ الذي لا يحيي الله قلبه بالإيمان. وعلى ذلك فإن الإحياء الحقيقي هو إحياء القلب بالإيه؟ بالإيمان. كما قال ربنا تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الله تبارك وتعالى يتكلم على إحياء بعد الإحياء، فإن نفخ الروح في الجسد هذا الإحياء العام، أما الإحياء الخاص هو إحياء القلب بالإيمان، وهو المقصود فيما تريد من سؤالك. وعلى ذلك ترى إن العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم فيما تكلم فيه الهروي في مدارج السالكين، لأن يعني مدارج السالكين يرى أو ينظم مقامات الوصول إلى رب العالمين، فترى أنه يتكلم في مثل هذا الأمر، فيقول إن حياة القلوب ثلاثة أشياء، منها حياة العلم من موت الجهل،
حياة العلم من موت الجهل،
وذلك يتطلب ثلاثة أنفاس، مش الحياة إنك نفس تطلع مش كده ولا إيه؟ فهو بيقول كده، يقول حياة العلم من موت الجهل له يحتاج ثلاثة أنفاس، النفس الأول نفس الخوف، والنفس الثاني نفس الرجاء، والثالث اللي هو نفس المحبة. يبقى دي أول إحياء. طب وتاني إحياء؟ قال حياة الجمع من موت التفرقة. يعني إيه؟ يعني حياة الجمع من موت التفرقة. يعني إيه؟ يعني أن الإنسان حينما يكون بعيدا عن ربه، بعيدا عن ربه فهذا موت، فإذا اجتمع على ربه فهو
الحياة.
فقد أحياه. ولذلك لما يتوب العبد ينادي مناد في السماء فيقول اصطلح العبد على مولاه، ينادي مناد في السماء يقول اصطلح العبد على مولاه، لما يصطلح العبد على مولاه فإن الله يفرح به، لأن الله يفرح بتوبة العبد أكثر مما يفرح الرجل الذي ضاعت يعني جمله وناقته عليها شرابه وطعامه ثم جلس ينتظر الموت فنام، فلما استيقظ وجد دابته عليها شرابه وطعامه، فمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، شدة الفرح التي كانت في قلب هذا الرجل. الله تبارك ليه؟ لأنه سيهلك ويموت. ثم أصبحت له الحياة في لحظة واحدة، فأصبح شديد الفرح، فإن الله تبارك وتعالى أشد فرحا بالعبد إذا تاب من هذا الرجل الذي قال لدابته كذا. إذن لابد أن نفهم أن الجمع على الله هو الخير كله بعد، ولكن هذه لها ثلاث آليات، ثلاثة أنفاس. يقول رحمه الله نفس الاضطرار ونفس الافتقار ونفس الافتخار. طبعا هذه تحتاج، ولكن أدي التانية، الحياة الثانية. اللي هي حياة القلوب. طب والحياة الثالثة؟ قال حياة الوجود، وهي حياة بالحق تبارك وتعالى. حياة الوجود يعني أن تجد نفسك موجودا بوجود الحق تبارك وتعالى، ودي لها ثلاث آليات أيضا، لها ثلاث أنفاس. النفس الأول قال نفس الهيبة، أن تهاب الله عز وجل.
جميل.
فهذه الهيبة تمنع عنك الاعتلال باعتلال النفس بأن تخاف من غيره. ولذلك النفس الثاني النفس الوجود، وهو يمنع الانفصال عن الله عز وجل. النفس الثالث هو نفس الانفراد، وهو عين الوصول. يبقى حينما تكلم ذلك ابن القيم عن الحياة القلوب هذه، يبقى تكلم عن علم من موت الجهل، حياة العلم من موت الجهل.
نعم.
مش كده؟ ولها آليات. ثم حياة حياة الجمع من موت التفرقة، مش كده؟
نعم.
ثم حياة الوجود بالحق وهو المدد، لأن الله تبارك وتعالى له علينا إيجاد وإيه وإمداد. ولذلك نرى السيدة رابعة العدوية رحمها الله حينما تقوم في الليل وتناجي ربها فتقول إيه، تقول إذا كانت في جوف الليل تقول يا رب أغلقت الملوك أبوابها، أغلقت الملوك أبوابها وخلى كل حبيب بحبيبه، وها أنا ذا بين يديك أتوسل إليك. شوف بقى المناجاة، المناجاة في إحياء في القلب الحي، أنها لم ترى شيئا ولم تسمع شيئا في الوجود إلا الله، ولم تنشغل بشيء إلا بالحي سبحانه. ولذلك تقول وها أنا ذا بين يديك أتوسل إليك، أرجو أن تغفر لي ذنبي وأن تحيي قلبي وأن تقيل عثرتي، ثم تقول وأن تقبل توبتي وأن تمدني بمدد من عندك يا رب. الله، مع أنها لم تطلب شيئا من الدنيا. قال لماذا؟ قال لأن الذي يطلب شيئا من الدنيا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن ذلك، إلا أن المحب حينما يصفو بحبيبه لا يرى غيره. ولذلك أضرب مثلا ولله المثل الأعلى.
صحيح.
حينما كان قيس نعم. مع ليلى في مجلس من المجالس، قال لا يفكر قيس بأي شيء من الموجودات حتى أنه يفعل من هيمان الحب في ليلى ما يعمل إيه الناس يعني ليه؟ قال لأنه نسي كل شيء ووجد حبيبه فقط. وقلنا سابقا إن أهل الأدب قد رووا أن قيس حينما ماتت ليلى وقد فرق عنها، وجاء ودخل إلى البلد التي دفنت فيها فسأل عن قبرها فلم يدلوه عليه، فذهب إلى المقابر بعد أن علم أن ليلى قد ماتت في هذه المقابر، وأخذ يشم القبور فوجد فشم رائحة ليلى فبكى على قبرها ثم مات، فدفنه الناس قرب قبر ليلى. إذا كان هذا البشر للبشر فما بالك البشر برب البشر، كيف الحب يكون؟ ولذلك نقول حينما يعني يحيى القلب بالله عز وجل فإنك تسعد سعادة لا يجد أحد حلاوتها كما تجد أنت. ولذلك نحن نريد أن نلقي بعض الضوء على هذا بصورة سريعة.
نعم.
يعني قلنا أن الإنسان إذا أراد أن يحيي أو يحيي الله قلبه لابد من أمور مش يقول لك اتق الله وخلصت كده بس، لا، نقول له لابد من أمور. أولا لابد من العلم، مش العلم تكون شيخ يعني وتكون لا لا لا، ولكن أن تطلب العلم من الله تبارك وتعالى ومن المتخصصين في إيه؟ في كيفية إحياء القلوب. ليه؟ قال لأن إحياء القلوب فرض كما الصلاة. الصلاة فرض مش كده ولا إيه؟
نعم.
وأن يكون قلبك حي متوجها إلى الله فهو أيضا فرض. أن ينشغل قلبك بالله ولا ينشغل بسواه فرض. أن تطلب التوكل من الله ولا تطلبه من أحد سواه فرض. أن تخاف من الله ولا تخاف من أحد سواه فرض. أنك تثق في الله وتعتمد على الله في رزقك ولا تعتمد على أحد سواه فرض. أن تخرج الكبر والحقد والحسد من قلبك حتى يرضى الله عنك فرض. ولذلك أجمع العلماء أن أمراض القلوب لابد للمرء أن يتخلص منها، واجب عليه أن يتخلص منها حتى يكون قلبه حيا. وإذا أردت أن يكون قلبك حي وإذا أردت أن إذا دعوت استجيب لك فإنك لابد أن تخلص قلبك من الأضغان والأحقاد ومن أمراض القلوب. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يأمر المسلمين بذلك ويقول لهما لهم أنهم لابد أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ويؤمنوا بكلمته. يقول إيه؟ يقول يا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وعلى ذلك يتكلم العلماء في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. تعرف إياك نعبد وإياك نستعين دي ألف فيها يعني العلماء منهم ابن القيم رحمه الله 4 مجلدات كبار في قول إياك نعبد وإياك نستعين. كيف تكون العبادة وكيف يكون القلب العابد؟ لأن هناك قلب عابد. القلب العابد هو القلب الحي، والقلب غير العابد هو القلب الميت. وللحديث بقية. وصلى نعم. الله وسلم
بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير وأثابك الله على ما قلت في حديثك وحديثنا عن اسم الله المحيي، وأسأله جل وعلا أن يبارك في علمك.